السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال ويشكل بأن المتيقن من العلم ارتفاع العدد السابق، أما الحق المتيقن وقوعه فلا، وجواز تعاقبه لمثله متكافع لتأخره على الطهارة ولا مرجحة. كان الكلام في أنه إذا علم بأنه تبخر وأحدث ولم يعلم المتقدم منهما من المتأخر، فهل هو بحكم المحدث أم لا؟ قال المصنف بأنه هو بحكم المحدث، ثم قال ولا فرق في أن يعلم حاله قبلهما بالطهارة أو بالحدث أو يشك. قلنا أن هذا القول وهو لا فرق بأن يعلم حاله قبلهما إشارة لنفي قولين آخرين. القول الأول وهو للمحقق صاحب الشرائع رحمة الله تعالى عليه، حيث أنه ذهب إلى أنه في مثل هذه الحالة يأخذ بضد حاله السابق، فإن كان قبل هذا الحدث والطهارة متطهرا فالآن محكوم بالحدث، وإن كان محدثا فالآن محكوم بالطهارة. وبينا بالأمس وجه ذلك، وقلنا بأنه إذا كان متطهرا قبلهما، يعني قبل هذا الطهارة، قبل هذه الطهارة والحدث الأخيرين، إذا كان متطهرا قبلهما فقد علم قطعا بانتقاض تلك الطهارة، ولا يعلم أنه حضر الطهارة الأخرى أم لا. يعلم قدر الطهارة ولكن لا يعلم أنها قبل الحدث، لعلها مال بعد الحدث. إذن الآن هو محكوم بضد الحالة السابقة. لماذا؟ لأنه كان على طهارة وعلم يقينا بانتقاض الطهارة. نعم لو كانت هذه الطهارة الثانية بعد الحدث لكان الآن على طهارة، ولكن لعله ماذا؟ كان قبل الحدث تتعاقب الطهارتان، الطهارة الأولى والطهارة الثانية ثم حدث. وكذلك بالعكس، كما لو قررنا أنه كان محدثا قبلهما فهو الآن محكوم بالطهارة. لماذا؟ باعتبار أنه بعد أن علم أنه محدث علم أيضا أنه طلعت منه طهارة وحدث، فلعل الطهارة ماذا؟ هو المتأثر لتعاقب الحدثين، يعني كان هناك حدث ثم حدث آخر ثم طهارة، فالآن محكوم بالطهارة. فيما يرتبط بالشق الأول، طبعا النتيجة لا تختلف على البحث السابق، لأنه في الشق الأول وهو ما لو كان متطهرا قبلهما الآن يحكم ماذا؟ لأنه محدث، لم يتفق النتيجة مع المثلث والشارح في القسم الأول، يعني إذا كان متيقنا بالطهارة قبل هذه الطهارة الحدث الآن نحكم ماذا؟ لأنه محدث. إذا النتيجة تكون لها أي نتيجة؟ نتيجة التي لها المثلث أنه بحكم المحدث. إذا في هذا القسم من هذا القول لا تختلف النتيجة عن القول السابق، ولكنه في القسم الثاني من هذا القول وهو أنه لو كان محدث قبلهما فالآن محكوم ماذا؟ بالطهارة، ولا تختلف النتيجة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يناقش هذا الشق الثاني، لأن الشق الأول قلنا في النتيجة لا تختلف عن القول السابق. القول السابق كان يقول بأنه في حكم المحدث الآن ماذا محدث، إنما الكلام في الشق الثاني وهو أنه ما لو علم أنه محدث قبل الطهارة والحدث الآن نحكم بطهارته. هنا الشارح يقول لا يمكن أن يحكم بطهارته. لماذا؟ لأن هذا الحكم بالطهارة متوقف على أنه كان محدثا ثم تطهر ثم ماذا أحدث، أو بالعكس كان محدثا ثم صدر منه حدث ثم ماذا صدرت منه طهارة. الآن خلاص، إذن لكي نحكم بطهارة هذا الإنسان الآن لا بد أن نفترض أن الحدثين ماذا تعاقبا، يعني كان حدث ثم صدر حدث بعده ثم صدر الطهارة، فالآن نحكم ماذا بطهارته. أما هذا الاحتمال متكافئ مع احتمال يقابله وهو أنه كان محدث ثم صدر الطهارة ثم حدث، الآن محكوم بالحدث أم لا؟ نعم. إذن لو كان حاله قبلهما الحدث يمكن الآن حاله أيضا بعدهما أيضا. أنتم من أين تقولون أنه يحتمل تعاقب الحدثين؟ نعم يحتمل تعاقب الحدثين ويحتمل عدم تعاقبهما. نعم احتمال تعاقب الحدثين موجود، ولكن هذا متيقن او مشكوك فيه؟ مشكوك. احتمال الاخر ماذا؟ انه كان محدث ثم صدرت منه طهارة ثم صدر منه ماذا حدث. اذا من علم انه كان محدث قبلهما الان نحكم بطهارته ام ايضا يبقى على الحكم بالحدث؟ لماذا يبقى؟ باعتبار اننا لا نعلم، وهذا المقدار كافي لان نقول له لا يجوز لك ان تدخل الصلاة، لا نقول له انت محدث. نفس الكلام الذي قلناه بالامس، قلنا في الموارد التي تشترط الطهارة لا بد من احراز الطهارة، لا يكفي عدم العلم بالحدث. اخر هذا انت لا تستطيع ان تقول انت محدث قبل قائل يقول عد قل له انت ماذا متطهر. اقول لا استطيع ان اقول، أنا كل ما أستطيع أن أقوله أنه ليس بمتطهر. محدث؟ لا. هذه الأحكام الظاهرية هذا وضعها دائما. لأنه أنت بإمكانك أن تقول لي أنه عندما نحكم أو عندما لا نستطيع أن نقول أنت محدث إذن هو ماذا؟ متطهر. قل لعله في علم الله ان هكذا متطهر هذا الانسان، ولكن انا احرزت طهارته ام لم احرز؟ اذا لا يستطيع الدخول في الصلاه. نحن نحتاج الى احراز الطهاره وانه على طهارته، وهذا لم نستطع احرازه. نستطيع ان نقول له انت لست بمتطهر ظاهرا، ولعله في علم الله انك ماذا؟ متطهر وطهر. اذا قولكم إذا كان محدثا قبلهما فالآن نحكم بأنه متطهر في أحد الاحتمالين صحيح إذا تعاقب الحدثان، أما إذا لم يتعاقب الحدثان فلا يمكن الحكم بطهارته. ولما لا يوجد، لم يكن عندنا مرجح لأحد الاحتمالين على الآخر، إذا لا يمكن أن نحكم بطهارة هذا الإنسان. قال ويشكل على الإشكال مرتبط بالشق الثاني، يعني وإن كان محدثا فقد علم انتقاله عنه بالطهارة وشك في انتقاضها بالحدث لجواز تعاقب الأحداث. هنا لا نحكم إذن ماذا بطهارته بناء على هذا الشك؟ الشارح يقول لا، لا يمكن أن نحكم بطهارته. لماذا؟ ويشكل بأن المتيقن حينئذ، يعني بعد أن كان محدثا وصدر منه حدث وطهارة ولكن لا يعلم المتقدم من المتأخر، يقول هذا الإنسان المتيقن حينئذ ارتفاع الحدث السابق. قطعا قد ارتفع عنه الحدث السابق. ارتفع أم لم يرتفع الحدث السابق؟ ارتفع، ولكن الحدث اللاحق أيضا ارتفع. نعم إذا كان حدث بعد حدث ثم طهارة ارتفع قطعا، أما إذا كان حدث ثم طهارة ثم حدث ولم يرتفع
اذا نحن معكم ايضا ان الحدث قد ارتفع قطعا، لكن هذا الحدث السابق، اما الحدث اللاحق ما لا تقولون ارتفع ام لا؟ نعم لا. نعم اذا كان حدث ثم حدث ثم طهارة. لا اذا كان حدث ثم طهارة ثم حدث. ونحن لا نعلم المتقدم من المتأخر، اذا لا يحق لنا ان نحكم بانه متطهرون. قال ويشكل بان المتيقن حينئذ ارتفاع الحدث السابق الذي كان قبل هذه الطهارة وهذا الحدث، اما الحدث اللاحق المتيقن وقوعه فلا نعلم بارتفاعه، لعله ارتفع ولكن لا نعلم، نحن ظاهرا نحن لا نعلم ولكنه في الواقع لعله ارتفع، ونحن ملزمين ماذا؟ بالاحكام الظاهريه، مو ملزمين بالواقع ما هو، الواقع على ما هو عليه لنفسه، اما لي تكليف شرعي لابد ان اعمل بحكم الظاهر. اما اللاحق المتيقن وقوعه فلا، فان قلت انه يحتمل تعاقب الحدثين ثم الطهارة، اقول هذا الاحتمال في قباله احتمال اخر يقول احتمال تأخر الحدث عن الطهارة، وهما متكافئان فيتعارضان ويتفاقطان، فلا يبقى عندي دليل على اني متطهر الان. فلهذا قال وجواز، هل مراد من الجواز هنا لا التكليفي ولا الوضع، مراد يعني احتمال، وجواز تعاقبه يعني واحتمال تعاقبه، وجواز تعاقب الحدث لمثله الذي الان نحكم، اذا ماذا بناء عليه على هذا الاحتمال انه متطهر الان؟ اذا تعاقب الحدثان الان ماذا هو؟ متطهر. يقول واحتمال تعاقب الحدث لمثل الحدث هذا ماذا؟ متكافئ مع احتمال اخر وهو تاخر الحدث عن الطهر. فاذا كان الحدث الثاني متاثر عن الطهاره اذا نحكم ماذا الان؟ انه محدث. وحيث ان هذين الاحتمالين متكافئان لا مرجح لاحدهما على الاخر، اذا ماذا؟ نحن لا نستطيع ان نقول ان المقام كان حدث ثم حدث ثم طهارة فهو متطهر، او حدث ثم طهارة ثم حدث فهو محدث. اذا لا نستطيع ان نحرز طهارة هذا الانسان، فان لم نحرز طهارته اذا لا يمكن ان يدخل الى الصلاة، لان الصلاة الشرط فيها ان تحرز انك على طهارة، ولعلك كنت على طهارة في الواقع هذا هو كافي، لا يمكن ان تقول ان شاء الله انا بالواقع على طهارة، لعلك بالواقع على طهارة، لكن من حقك لابد ان تحرز انك على طهارة في الظاهر حتى يحق لك الدخول في الصلاة. ولا مرجحة، هذه متكافئون مجهم بين الفارزة في الخصير، يعني وجواز تعاقبه لمثله فارزة، متكافئ لتأخر الحدث عن الطهارة هذا الاحتمال الثاني، وأنه متكافئ يكون من تتمة الجملة السابقة لتأخره عن الطهارة جملة جديدة. الجملة هكذا جواز تعاقبه لمثله هذا الاحتمال الأول، في قباله ماذا؟ متكافئ لتأخر الحدث عن الطهارة، ولا مرجح لهذين الاحتمالين. نعم هذا الاستدراك من قبيل الاستدراك الذي ذكرناه بالأمس، تذكرون قلنا إن لم يستفد من الاتحاد والتعاقب قلنا متصل ومنفصل، منفصل هنا أيضا نعم هذا مو استدراك متصل، ولد أن يقول في بعض الحالات هذا القول صحيح، لا إذا كانت عنده قرائن من الخارج أن الطهارة كانت متأخرة نحكم ماذا؟ بأنه متطهر. أن الحدث كان متأخر نحكم بأنه ماذا؟ محدث. إذا استطعنا من الخارج أن نميز بواسطة بعض القرائن أنني آخر ما فعلته هي الطهارة، إذن أنا متطهر الآن، آخر ما قدر مني هو الحدث، إذا نحدث الآن، هذا خارج عن الفرق، لأن الفرق لا أعلم المتقدم من المتأخر، أما في القواعد اللي استطاعت أن أشكك المتقدم من المتأخر فهذا خرج عن محل السؤال، خرج عن محل الفرض، لأن محل الفرض هو ماذا؟ هو أن لا تعلم المتقدم من المتأخر. أما في القواعد اللي استطعت أن تشكك فخرج عن محل النزاع. أوكي، نذكر صورتين. الصورة الأولى يقول بأن هناك بحث، أن هناك بحث بين الفقهاء في أن الطهارة التجديدية رافعة أو ليست برافعة. كنت على وضوء ثم بعد ذلك بساعتين كنت فعد ومعتقد على أني على وضوء، أو خلينا نفهم السؤال بشكل تفهمه جيدا. الساعة العاشرة كنت على يقين من الوضوء، الساعة الحادية عشرة شككت أني على وضوء أم لا. أستفهم ماذا؟ بقاء الوضوء، بقاء الطهارة. قلنا فيما سبق والشاك في الحدث ماذا؟ متطهر، كان على يقين من الطهارة وشك في الحدث، فالآن يستحب الطهارة. الساعة الثانية عشرة ظهرا جاء وأراد أن يصلي. هنا يقول الوضوء نور على نور، نتوضأ مرة أخرى بعنوان الوضوء التجديدي، يعني هو ممثل حتى يتوضأ وضوء رابع للحدث. ها؟ يتوضأ ماذا؟ وضوءا تجديديا، لأنه على اعتقاد أنه ماذا هو على وضوء للاستصحاب الذي يوجد عنده، فتوضأ وضوءا لا بعنوان أنه رافع للحدث، بل بعنوان أنه متوضأ والآن يريد أن يتوضأ وضوءا تجديديا، لأن الوضوء على الوضوء نور على نور. فتوضأ وضوءا تجديديا ودخل الصلاة، ولكنه بعدما صلى ساعة ثلاثة وراء الظهر تذكر بأنه لا هذا الاستصحاب الذي أجراه كان في غير محله، هو في العاشرة والنصف كان محدثا. هذا الوضوء التجديدي يرفع الحدث أو لا يرفع الحدث؟ هو توظف الوضوء تجديدي مرافع، هذا يكون مجزيا لرفع الحدث أو لا يكون مجزيا لرفع الحدث؟ خلاف بين الفقهاء. فقهاء يقولون أن الوضوء لكي يكون رافعا للحدث يشترط أن لا يكون تجديديا، أما إذا كان تجديديا فلا يكون رافعا للحدث. وهذا الإنسان توضأ وضوءا رافعا للحدث أو لم يتوضأ، إذا دخل الصلاة بلا طهارة، والطهارة شرط واقعي في صحة الصلاة، يعني لابد أن تكون متطهرا وتدخل الصلاة. فإذا لم تدخل الصلاة على طهارة ناسيا جاهلا عمدا أي شكل من الأشكال وعلمت بعد ذلك، صلاتك باطلة لابد من الإعادة، أصلا لم تصلي أنت الصلاة المطلوبة شرعا. من هذا لو بقي الإنسان مثل عشر سنوات ما يعرف غسل الجنابة جيدا، ما يعرف الوضوء جيدا، وعشر سنوات نصلي بهذا الوضوء وبهذا الغسل وعلم بعد ذلك بالصحة، فيجب الإعادة عليه جميعا، ولا يعفيه جهله، عدم علمه، عدم معرفته، لا يعذر هنا، لا بد أن يعيد من الأول إلى الآخر. هذا الطهارة وضعها الشكل بخلاف أجزاء أخرى من الصلاة. إذن هنا يقول لو فرضنا أن هذا الإنسان كان على ماذا؟ على حدث، كان محدث، كان على طهارة، الشكل الأول من السؤال، كان على طهارة وبعد ذلك علم بأنه صدر منه طهارة وحدث ولا يعلم المتقدم من المتأخر، يعلم ولا يعلم؟ لا يعلم، لكن يعلم انه اخر طهارة تطهرها كانت رافعة وكانت تجديدية، اذا هذه الطهارة كانت الاخيرة للمتقدمة، طهارة متقدمة وحدث متقدم. لماذا؟ لانه لو كان اخر طهارة قبل الحدث اذا كان تجديدي مرافع. اعيد المطلب مرة أخرى، لو كان على علم بالطهارة السابقة وبعد ذلك صدر منه حدث وطهارة ولا يعلم المتقدم من المتأخر، فرض السؤال هالشكل بعد كان ها؟ ولكن هو يريد آخر طهارة صدرت منه، لا طهارة كانت تجديدية لا رافعة، رافعة يعلم أنها رافعة، فإذا كان يعلم أنها رافعة إذا آخر الآخر شيء صدر منه طهارة لحدث يكون طهارة يكون طهارة يكون بعد، لماذا؟ لأنه لو كان الحدث إذا طهارته كانت تنبغي أن تكون تشريعية، لأنه متعاقب تكون الطهارة الأولى. هذه الطهارة الثانية لو صدرت بعد الأولى تكون تجديدية ورافعة، فإذا هو عالم أنها رافعة إذا وقعت بعد الحدث. فإذا أن نحكم ماذا؟ بأنه على طهر. وهذه النتيجة اللي وصلتها أنت موافقة لهذا القول، قلنا أكثر القول، لأن هذا كان يقول بأنه إذا كان متطهر بعد ذلك نأخذ ماذا؟ نأخذ ضدها. الآن لا، نحن نأخذ موافقة. هذا بعد ماذا؟ هذه أكو قرينة من الخارج أنه علم آخر شيء صدر منه طهارة رافعة، إذا أكو قرينة. إحنا بحثنا أين كان؟ في المورد الذي لا يوجد أي قرينة على تقدم الحدث أو تأخر الحدث. أما إذا أكو قرينة فخرج عن محل النزاع. فلهذا يقول نعم، لو كان المتحقق طهارة رافعة، يعني علم أنه صدر منه طهارة رافعة لا تجديدية، وفي المقام وقلنا بأن المجدد يعني الوضوء التجديدي ماذا؟ لا يرفع الحدث، أو قطع بعدم كون الوضوء ماذا؟ تجديديا، قطع بأنه لم يكن تجديديا بل كان ماذا؟ رافعا، هذه موافقة جديدة، إما قطع بأنها رافعة وإما قطع بكونها ماذا؟ لم تكن تجديدية، هذه عبارتان عن مطلب الواحد. أو قطع بعدم كون الوضوء مجددا، توجه الحكم بالطهارة في الأول في أين؟ إن كان متطهرا وصدر منه طهارة وحدث، في مثل هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول متطهر، عكس ما كان يريد أن يقوله صاحب القول. صاحب القول يقول، كان يقول إن كان متطهرا وصدرت منه طهارة وحدث نقول ما وضعها، فنقول الآن محدث. الشارع يقول لا لا، في هذه الصورة نقول بأنه متطهر. ثم كما أنه هذا في الثاني، يعني في الشق الثاني عندما قال وإن كان محدثا، كما أنه لو علم عدم تعاقب الحدثين بحسب عادته، بحسب العادة هو كان يعلم من وضع أنه إذا أحدث يتوضأ لا يبقي نفسه إلى الحدث الآخر، إلى الحدث مرة ثانية، والآن كان يعلم أنه قد صدر منه حدث سابقا كان محدث، ثم صدرت منه طهارة وحدث، هذا الحدث كان بعد الأول وبعد الطهارة، هو إذن لا يتعاقب منه حدثا بعد الطهارة، إذن الآن محكوم ماذا؟ بالحدث. هذا سكرينا، هذا مو محل الكلام، هذا خروج عن محل الكلام. نحن كنا نتكلم في المورد الذي صدر منه كلاهما ولم يعلم المتقدم من المتأخر، تبين هنا عند قليل على المتقدم وعلى المتأخر، ولهذا هو الشارع بعد ذلك يقول هذا خروج عن محل الكلام. قال كما أنه لو علم عدم تعاقب الحدثين بحسب عادته، عادتها لأنه ما يخلي حدث بعد حدث، لأنه ملتزم مثلا بهذا المستحب، من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، هو إذا أحدث ينصر منه وضوء، فإذا أكو حدث يعني الحدث جاي بعد الوضوء، مو حدث بعد حدث. أو في هذه الصورة، في هذا محل الكلام الذي كان مو حاسة الشكل، ولكنه في محل الابتلاء كان الصورة الشكل. تحقق الحكم بالحدث في الثاني، أي قوله وإن كان محدثا، نحكم بحكمه بأنه ماذا؟ محدث، إلا أنه ماذا يقول الشارح؟ إلا أنه خارج عن موضع النزاع. هذا البحث في هاتين الصورتين حكمنا بالطهارة، حكمنا بالحدث، هذا استثناء متصل من البحث، يقول لا، البحث كان فيما لو لم تكن أي قرينة على التقدم والتأخر، وهنا صارت عندنا قرينة على أن الطهارة متأخرة أو على أن الحدث متأخر، فهو خروج عن محل النزاع، فليس من حقيقة الشك في شيء، فلا يوجد شك أنه عند قرينة هنا أنه متطهر أو أنه محدث، إذا عند قرينة على أنه متطهر أو محدث، إذا ليس من الشك في شيء هذا. فليس من حقيقة الشك في شيء إلا بحسب ابتدائه، يعني أول الأمر شك، ولكنه من تأمل في القرائن ماذا؟ لا، وجد أنه ليس بشك، يعرف أنه متطهر ويعرف أنه محدث. هذا القول للمحقق صاحب الشرفات. قول في اقتبال هذا القول للعلامة في القواعد والمختلف. العلامة ماذا يقول؟ يقول إذا كان محدثا قبلهما يعني قبل الطهارة والحدث والآن لا يعلم أن المتقدم طهارة لأن المتقدم حدث، ماذا يفعل؟ قال يستصحب تلك الطهارة السابقة قبل هذين. تقول لي شلون؟ يقول هذين تعارضا تساقطا، هذين تعارضا تساقطا، فإحنا نستصحب ماذا؟ الحالة السابقة وكنت على طهارة. إذن هذا أخذ ضد الحالة السابقة لو وافق الحالة السابقة، وافق الحالة في قبال القول الذي نقلناه على المحقق. وإذا كان محدثا وصدر منه طهارة وحدث ولم يعلم المتقدم من المتأخر، ماذا يفعل؟ يتعارضان يتساقطان يستصحب ذلك الحدث السابق، فالآن ماذا؟ محدث. يقول الشارح ومما تقدم ظهر ضعف هذا القول بل بطلان هذا القول. واضح بعد بطلان هذا القول، ليش؟ ليش ظهر بطلانه؟ استصحاب احنا وين عندنا؟ استصحاب اذا كنت على يقين من طهارة وشككت ماذا؟ في الحدث. اذا كنت على يقين من الحدث وشككت ماذا؟ في الطهارة. وفي الصورة الاولى كان على يقين من الطهارة وشك في الحدث لو قطع بصدور الحدث. قطعت؟ لأنه صدر منه طهارة وحدث بعد ذلك. التفتوا جيدا يا اخوة، التفتوا جيدا، شوفوا كان على طهارة وعلم انه صدر منه بعد ذلك طهارة وحدث، اذا هو شاك في صدور الحدث وقاطع بصدور الحدث، فلا مجال للاستصحاب. استصحاب في المورد الذي كنت على يقين من الطهارة وماذا؟ وشككت في الحدث، الآن أنت في هذه الصورة شاك في الحدث وقاطع بالحدث، فإذا لا مجال للاستصحاب. وكذلك في الصورة الثانية كان على يقين من الحدث وشك في الطهارة وقطع بحضور الطهارة منه، قطع، إذا الاستصحاب إلى مجال بعض. فلهذا قال بل يظهر ضعف هذا القول، مو بس ضعف هذا القول، بطلان هذا القول، لأن أركان الاستصحاب هي ماذا؟ اليقين السابق والشك اللاحق. أما هنا ما عدا شك لاحق، عدا يقين لاحق بانتقاض الطهارة أو بتبدل الحدث إلى طهارة، فلا مجال للجريان الاستصحاب. قال وبهذا أي مما ذكرناه في بيان القول الذي ذكر عن المحقق يظهر ضعف القول باستصحاب الحالة السابقة عليهما، يعني على الطهارة والحدث الذي لا يعلم المتقدم من المتأخر، بل ظهر ضعفه، ظهر بطلانه، لأنه لا يوجد هنا مجال للاستصحاب. هذا تمام الكلام في أجزاء الوضوء. مثل هذه المسائل الفقهية تحرك القدرة التأملية عند الإنسان، اختلفت المسائل مو عملية في كل شيء. واحد من المتشرعة إذا ابتلي بمثل هذه الحالة يبني على فد استصحابات وفد فرائض ويقول وضوء هذا الحمد لله توضأ والحمد لله رب العالمين، لا نحتاج إلى تلك التأملات ولا إلى تلك التعقيدات. ولكنه لماذا نبحثها؟ نبحثها لأن الاستنباط متوقف على مثل هذه التأملات. الاستنباط لابد أن يتحرك عند الإنسان القدرة التفكيرية والتحليلية، وهذه تحتاج إلى مثل هذه المسائل. ثم إذا كانت المسائل دائما مسائل بسيطة، أجيب لكم مثال حتى يتضح. المحقق الطوسي الكبير، المحقق الطوسي شارح الإشارات من كبار علماء الطائفة في زمان التتر أو في زمان أولئك الذين هجموا على بغداد وهجموا على البلاد الإسلامية المغول وغير المغول، هو اختفى عن أعين السلطة لأنه كان يريدون أن يقتلوه. في ذاك الوقت حماتينا هو تدرون أكو أبواب كبيرة تسمى الدروازة، حتى أنه الإنسان مثل الحدود، مثل حدود البلد، كان مسيج البلد بسيانه، أكو أبواب كبيرة الإنسان يدخل لابد يدخل من الباب ويخرج. وهسه السلطة أرادت تحتفل هذا المحقق الطوسي، شلون تحتفله؟ قالت إلى الحراس الواقفين على الابواب انه كل واحد يريد يطلع من البلد اسألوها للكيت. اللي قال لكم اثنين خلي يعبر. اللي جاوب شكل الاخر جيبوا لنا. المحقق الطوسي انت يطلع. قال له هذا الجيد. قال اذا هذين من الفصلات 11 اذا هالشكل 7 اذا هالشكل 8. قال شو هو جابوا جابوا المحقق الطوسي. اما الانسان العادي بس يرفع عليه يقول اسمه يطلع انظر القضية. ليش؟ لان تلك القدرة التحليلية هو موجودة. اما اللي ادى القدرة التحليلية بعض الاحيان القدرة التحليلية تكون ضروة على الانسان بس في منفعة الانسان هو ولكنه هو مفيدة في النتيجة. بليه؟ حتى انا زمان وراء ان هذه ما كانت علامة النصر لانه محقق قوس الرياض رجال. من كبار الرياضيين من علماء الطائف. فمقصودي ان القدرة التحليلية عندما ترى امامه شيء الفكر اذا كان فيه قدرة تحليلية يقلب المصنف على 10 اوجه. اما اذا كان الفكر خامد جامد نائم ما يحمل المطلب شيء. وهذه الروايات التي ورد عن ائمة اهل البيت الاجتهاد هي غير افعالها. الاجتهاد مو حفظ الاقوال مو حفظ الروايات مو حفظ الايات مو حفظ السند. هذا مو كل اجتهاد. ليس اجتهاد كله. لك الانسان اجى الى صاحب المسجد قال له حفظت البخاري قال ما زدت في البلد الا نسخة. حفظت البخاري قلت ثم ماذا يعني؟ فحفظت البخاري. انت تستفيد من البخاري وما زدت في البلد الا نسخة. نسخ كان عندنا واية عن نسخة اضافية. اما انه انت تستفيد من البخاري تستفيد من الكافي ذاك هو المهم. فلهذا يقولون ان الاجتهاد الاعلمية هو اذا شايفين في الرسائل العملية مو الاكثر حفظا للفروع هذا مو اعلم. الاقدر على الاستنباط هو الاعلى. انا الاقدر على الاستنباط يعني هذه القدرة التحليلية واصلة الى درجة انه تستطيع ان تربط هذه الاجزاء هذه الظهورات بعضها الى بعض تخرج لنا ماذا دليل. فتشوفوا ايش الانسان يحتاج في العمر يجلس حتى يظن الفروع فقط يتصورها كاحكام شنو هي لك بعض الاخر فقط يتصور الفرع. ان شاء الله في ابحاث مثلها بالنسبه في علم الاصول تجدون بان هذا العقل الاصولي الجبار عند الاصوليين الشيعه انه واقعا هذا العقل الجبار للطائفه شوفوه هو قلنا. لانه علم الاصول بعد ما حد يقدر واحد يستطيع ان يتهم الفلسفه لانها يونانية على علم الاصول ما يقدر يتعمل يوناني لانه هذا قد علم اسلامي بكر ابدا ما جانا من اي مكان اخر. احنا مستحدثين. احنا من اقول مستحدثين عن الطائفة الامامية لان الاصول ما موجود عند العامة. انه عندما نسألهم بعض الاجتهاد بعد اصولا ما عندهم. وان كان عن دعوات كثيرة يكون من امثال يوسف قرضاوي وغير يوسف قرضاوي بدعوة الى فتح باب الاجتهاد من جديد. لانهم يجدون انه لا يمكن ادامة الحياة بلا فتح باب الاجتهاد. الاجتهاد هذه الحالة يعني تحريك ذيك القدرة الكاملة في العقل الإنساني على التحليل وعلى التجزئة وعلى ربط الأجزاء والتأملات الدقيقة في المسائل. قال مسائله يجب على المتخلي. هذه الأحكام أو هذه المسائل مرتبطة بمسائل قضاء الحاجة وأحكامها. الإنسان عندما يذهب إلى بيت الخلاء لقضاء حاجته ما هي الأحكام التي تترتب عليه وما هي المستحبات والمكروهات في ذلك. وإحنا على عادتنا إن شاء الله فيما يرتبط بالمسائل نقف عندها بشكل واضح. أما فيما يرتبط بالمستحبات والمكروهات نحاول أن نقرأها بسرعة ونمر لأنه أكثرها أصلا لا دليل واضح عليها أيضا وإنما فقهاؤنا. فلهذا أنتم راجعوا الرسائل العملية عندما يصلون إلى هذه المستحبات يقول وهذه المستحبات كما ذكرها فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم. لا يقول كما جاءت في الرواية لأن الكثير منها محل تأمل يعني لا نستطيع أن نستفيدها من الروايات. مثال يجب على المتخلي. متخلي يعني الذي دخل إلى بيت الخلاء لقضاء حاجته. يجب على المتخلي ستر العورة. حتى العورة ما هي حدودها إن شاء الله بحثها سيأتي بعد ذلك. الآن نحن فقط نذكر حكم العورة ما هو. أما حدود العورة في الرجل ما هو ما هي، حدود العورة في المرأة ما هي، هذه الحدود إن شاء الله ستأتي في أبحاث أخرى في أبواب أخرى في باب النكاح في غير باب النكاح، سنتعرض لهذه المسائل أن حدود العورة بالنسبة إلى الرجل ما هي، وحدود العورة بالنسبة إلى المرأة ما هو. الآن فقط نذكر الفصل. قال يجب على المتخلي ستر العورة، يعني وهو في حال الخلاء في حال التخلي لابد أن يستر عورته عن الناظر المحترم. طبعا هذا المسألة في الأزمنة السابقة كانت كثيرة كثير يبتلى بها. ليش؟ لأنه ذاك الوقت ما كانت مناطق وأبنية أو مكان خاص يسمى ببيت الخلاء، وإنما الأشخاص كانوا يطلعون إلى مكان لا يوجد فيه أحد ويأخذون حاجة. فلهذا المسألة كانت كثيرة مبتلى بها. أما في مثل هذه الأزمنة اللي في كل بيت في كل مدرسة في كل زقاق، هذه المسائل الموجودة بعد هذه المسألة قليلة الابتلاء بها، مو كثير الابتلاء بها، لكن كحكم شرعي لابد يكون واضح، لأن هذا الحكم مختص أنه لا يجب على المتخلي أن يستر العورة على ستر العورة، هو مختص بحال التخلي، لكن حيث أنه في حال التخلي في معرض الانكشاف ذكر الحكم فيه، وإلا ستر العورة واجب على كل حال سواء كان الإنسان في حال التخلي أم لم يكن في حال التخلي. ستر العورات واجب على كل حال سواء كان الإنسان على حالة التخلي أم لم يكن على تلك الحالة. نعم حيث أنه في حالة التخلي في معرض الانكشاف عند ذلك ذكر الحكم ماذا هنا، لا من باب الحاصل يعني في حالة غير التخلي لا يجب ستر العورات، بل من باب ذكر أبرز المصاديق وأوضح المصاديق في المسألة. الناظر المحترم من هو؟ بحث مفصل بين الفقهاء أنه الناظر المحترم يعني البالغ والبالغة، أم إذا لم يكونا بالغين أيضا لا بد أن تستر العورة، وإذا قلنا أنه لم يكونا بالغين أيضا لا بد أن تستر العورة منهما. خب إلى أي عمر تستر العورة؟ إلى عمر 10 سنوات، إلى عمر 7 سنوات، إلى عمر 12 سنة. ذكر الفقهاء قالوا لا بد أن لا يكون مميزا، يعني عندما ينظر إلى أعضاء الإنسان لا يفرق بين عورتيه وبين ماذا وبين الأعضاء الأخرى من الإنسان. إذا كان وضعه هكذا الناظر عند ذلك يجوز أن ينظر، لا يجب ستر العورة أمامه. أما إذا كان الناظر بنحو هذه الأعضاء يميزها عن الأعضاء الأخرى عند الإنسان، ينظر إليها بنظرة مميزة عن النظرة التي ينظر فيها إلى اليد والرجلين، إذن هذا ماذا؟ يميز هذه الأعضاء، إذن لا بد أن تستر العورة من. فلهذا بعد الآن هنا الشارح لا يدخل في بيان ما هو المراد من الناظر المحترم، ولكن فقهاء هنا ذكروا هذه الأبحاث. قال ويجب على المتخلي ستر العورة قبلا ودبرا. وهذا هو القدر المشترك بين الرجل والمرأة، ولكن للمرأة ماذا؟ أمور أخرى أيضا ماذا؟ هي عورة فيها. فسر وردت في الروايات المرأة عورة، يعني ماذا؟ المرأة عورة، يعني أنه يجب أن تستر جميع جسدها يديها شعرها إلى آخرها، حتى ورد في الروايات أن صوتها عورة. قبلا ودبرا عن ناظر محترم. اذا من واجبات حالة التخلي ستر العورة لانه في معرض الانكشاف، ومن الواجبات ترك استقبال القبلة واستدبار القبلة. هنا يوجد احتمالات، ترك استقبال القبلة وترك استدبار القبلة بالعوض ام بكل مقاديم البدن، يعني الإنسان يجلس مستقبلا للقبلة ولكنه يحرك العضو على استقبال القبلة، هذا كافي أو غير كافي؟ قولان في المثل. قول يقول بأنه يجب أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بكامل مقاديم بدنه، وقول يقول لا، بالعورة لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. فلهذا قال وترك استقبال القبلة وتبرها، وهذه عبارة المعجل. الشارح ماذا أضاف إليها؟ قال بمقاديم بدنه، مو أنه فقط بتلك العورة، يعني يستقبل بمقاديم بدنه عن قبلة ولكن يحرف العورة فلا يكون مستقبلا بها عن قبلة. كافي هذا المقدار؟ نقول لا مو كافي. وترك استقبال القبلة بمقاديم بدنه وتدريخها كذلك، أي بمقاديم بدنه في البناء وغير البناء، يعني سواء كان بيت الخلاء في بناء كما هو المتعارف عندنا في هذه الأيام أو لم يكن في بناء كما كان مكشوفا. هذه عندما يقول في البناء وغيره، لأنه أكو أقوال مختلفة للفقهاء في المسألة، أنه إذا كان في البناء هذا حكمه، إذا كان في غير البناء هذا حكمه. ثم قال وغسل البول بالماء مرتين. تقدم هذا البحث فيما سبق أن النجاسة من البول لابد أن تغسل ماذا؟ إذا كان بالماء القليل فمرتين، إذا كان بالماء الكثير فمرة واحدة. وغسل البول بالماء مرتين كما مرة في بيان تطهير النجاسات. وكذا يجب غسل الغائط. طب الغائط ماذا هم يجب غسله بالماء؟ يقول هنا توجد حالتان. الحالة الأولى أن لا تتجاوز هذه النجاسة المحل المعتاد، والحالة الثانية أن تتجاوز هذه النجاسة المحل المعتاد. فإن لم تتجاوز هذه النجاسة وهي الغائط المحل المعتاد، يستطيع الإنسان أن يغسل ذلك الموضع ويستطيع أن يكتفي بأحجار ثلاثة لإزالة أقل النجاسة من ذلك الموضوع، وإن كان الماء أفضل والجمع أكمل. إنسان يغسل بالماء أفضل، والجمع إذا جمع بين الأحجار وبين الماء فهو أكمل الطهارة، أكمل أنواع التطهير. هذا إذا لم يتجاوز الغائط محل النجاسة، محل المعتاد، المحل المعتاد. أما إذا تجاوز من الموضع المعتاد فهنا بعد لا يكتفى إلا بالماء لتطهير تلك النجاسة، لتطهير ذلك الموضع. وكذا يجب غسل الغائط بالماء مع التعدي للمخرج الموضع المعتاد، بأن تجاوز ذلك الغائط، بأن تجاوز الغائط حواشي المخرج وإن لم يبلغ الإلية. لا يشترط أن يبلغ النجاسة تبلغ الإلية، حتى لو لم تبلغ الإلية خرجت عن الموضع المعتاد لا بد من الغسل بالماء. وإلا يعني إذا لم يتجاوز الغائط المخرج والموضع المعتاد، وإلا أي وإن لم يتعد الغائط المخرج، مو المخرجة مكسورة الراء غلط، المخرج، إذن فثلاثة أحجار. وما هي الشرائط في هذه الأحجار؟ قال أولا أن تكون طاهرة، ثانية أن تكون جافة، ثالثة أن تكون قالعة لعين النجاسة. بعض الأحجار ما فيها هذه الخاصية لأنها ملسة جدا، قالعة للنجاسة. إذن هذه الأحجار الثلاثة طاهرة جافة قالعة للنجاسة. بعد من الشرائط أن تكون أبكار، يعني لم يستنج بها في قلع عين النجاسة، شخص آخر لم يستفد منها. وإذا استفاد منها شخص آخر هذه الأحجار الثلاثة للاستنجاء لتطهير تلك العين أو لتطهير ذلك الموضع، إذا طهرها نحن يستطيع أن يستنجي بها، أما إذا لم يطهرها فلا يمكن أن يستنجى بها. قال أبكار لم يستنج بها بحيث تنجست بالاستنجاء أو بعد طهارتها، يعني تنجست بالاستنجاء ولكن طهرناها، بل يمكن أن نستفيد من تلك الأحجار الثلاثة في الاستنجاء مرة ثانية، أو بعد طهارتها إن لم تكن أبكارا وتنجست. شيخنا التفتوا جيدا، شيخنا مسألكم، بعض الأحيان الأحجار الثلاثة واحدة منها كافية لقلع عين النجاسة، اثنين منها ماذا؟ لأن الدليل ورد على ذلك، يعني افترضوا بالحجارة الأولى ماذا؟ نحن استطعنا أن نزيل كامل عين النجاسة، وينبغي أن نكمل بالثانية أو الثالثة أو لا ينبغي أن نكمل. الرواية قالت أنه تقول ثلاثة، سواء قلعت عين النجاسة بالأولى أم لم تقلع عين النجاسة بالأولى. خب إذا فرغنا أن عين النجاسة قلعت بالحجارة الأولى بالقطعة الأولى واثنتان منهما بعد التعرض نحن استفدنا منهم لا لإزالة عين النجاسة، هل هم محكومة بالنجاسة؟ يقول لا بعد مو محكومات بالنجاسة. فلهذا يقول ولو لم تنجس كالمكملة للعدد بعد نقاء المحل بالأولى كفت من غير اعتبار الطهر، بعد لا نحتاج إلى أن نطهرها لأنه عندما استعملت لم تكن هناك لم تتنجس، لأن المفروض أنه بالحجارة الأولى أزيلت عين النجاسة، ونحن إنما جئنا بالحجارة الثانية استعملنا الثانية الثالثة من باب ورود النار. مسألة الآن لو لم ينق المحل المخرج بأحجار ثلاثة يكتفى بالثلاثة؟ يقول لا، أربعة خمس ستة إلى أن ينقى المحل، فصاعدا عن الثلاثة إن لم ينق المحل بالثلاثة أو شبهها أو شبه الأحجار إلا أن تكون حجرا، يقول لا يمكن أن تكون ثلاث خرق أو ثلاث خزفات من الخزف أو أعواد ونحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة، ولكن بشرط أن لا تكون تلك الأجسام محترمة كالمطعومات كالمأكولات ونحو ذلك من الأمور. ويعتبر العدد في ظاهر النص، إذا لابد أن نتحفظ على هذه الثلاثة، سواء طهر الموضع بالحجارة الأولى أم لم يطهر، ويعتبر العدد في ظاهر النص، يعني ماذا؟ وهو الذي يقتضي إطلاق العبارة، إذا لابد من أحجار ثلاثة. سؤال، الآن نأخذ حجارة كبيرة من جهات ثلاثة نستفيد منها، ممكن؟ تقول لا مو كافي. لأن النص ورد أحجار ثلاثة، إذا إطلاق العبارة يقول سواء كان كل واحدة من هذه الحجارات الثلاث كبيرة أو صغيرة، حتى لو كانت كبيرة بإمكانك أن تستفيد من جهات ثلاثة منها، كافي لو مو كافي؟ لا مو كافي. قال ويعتبر العدد في ظاهر النص وهو الذي يقتضيه اطلاق عبارة المصنف هنا ايضا، فلا يجزي ذو الجهات الثلاث، حجارة كبيرة تستفيد من جهات ثلاث، فلا يجزي ذو الجهات الثلاث وقطع المصنف في غير الكتاب باجزائه، يعني حجارة الواحدة ولكن لها جهات ثلاث في غير هذا الكتاب قال انه يجزي، وقطع المصنف في غير هذا الكتاب بإجزائه. أشكال كأنه يريد أن يوجه كلاما مارتن هنا، يعني يقول أن عبارته هنا ليست مناسبة لعبارته في تلك الكتب. يمكن أن نقول عندما قال وشبهها قالوا ماذا؟ ثلاث أحجار أو ما يشبه ثلاث أحجار، قال وشبهها هذا أن يشبه ثلاثة أحجار، الحجارة الواحدة ثلاثة جهات تشبه كأنها ثلاثة أحجار. فلهذا يقول إذا أردنا أن نوجه العبارة هنا بنحو لا يتنافى مع ماذا؟ مع مطلبه في كتبه الأخرى، ولكنه مو مهم أيها الشارح أن توجه، لأنه من عادة المصنف أنه يختلف في كتبه، فهذه المسألة خلي يختلف في كتبه، مو مسألة يعني. قال ويمكن إدخاله، يعني إدخال الإجزاء بحجارة واحدة من الجهات الثلاث، ويمكن إدخاله على مذهبه في غير هذا الكتاب في شبهها في هذا الكتاب. واعلم أن الماء مجزي المطلقة كما هو واضح للفول وللغائر، بل هو أفضل من الأحجار على تقدير إجزاء الأحجار، إذا قلنا أن الأحجار كافية فالماء ماذا؟ أفضل منها. وليس في عبارته هنا ما يدل على إجزاء الماء في غير المتعدي، يقول ظاهر العبارة قال بأنه إذا لم يكن متعدي فثلاثة أحجار، يعني يكفي الماء أو لا يكفي الماء، يقول في عبارة هنا لا يوجد مطلب أنه في غير المتعدي أيضا يكفي الماء، ولكنه نحن نستفيد منه ماذا؟ في المقالة السابقة عندما قال أن الماء مفسر مطلقة. وليس في عبارته هنا أي في هذا الكتاب ما يدل على إجزاء الماء في غير المتعدي. نعم يمكن استفادته يعني إجزاء الماء في غير المتعدي من الغائط من قوله سابقا الماء مطلقا فيما سبق قال والماء مطهر ماذا مطلقا. إذا ينشر ماذا تطهيره من الغائط ولعله اكتفى بتلك العبارة هنا عن ذكره هنا. فلعله قال ولعله اجتزأ بالإطلاق هناك أن يذكره هنا. هذه واجبات التخلي. أما المستحبات والمكروهات تأتي والحمد لله رب العالمين.